الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمد الأحكام عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وهذا الحديث يدل على جواز حمل الصبيان في الصلاة، وقد ذهب إلى مشروعية ذلك جمهور العلماء، ونازع في ذلك الإمام مالك رحمه الله فأجاز ذلك في النافلة ومنع من ذلك في الفريضة. ومذهب جمهور العلماء هو الصواب لهذا الحديث، وفي رواية الإمام مسلم قال أبو قتادة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعم الناس وهو حامل أمامة إلى آخر الحديث. والغالب في إمامة النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن ذلك في صلاة الفريضة وهو الأصل. وفي مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والنسائي أن ذلك كان في المسجد. وجاء في رواية أبي داود في صلاة الظهر أو العصر، إلا أن فيها عنعنة بن إسحاق، لكن هذا الذي يظهر أن ذلك كان في الفريضة. فظاهر الأحاديث الواردة أو ظاهر ألفاظ الحديث أن ذلك كان في صلاة الفريضة. فحمل الصبيان في أثناء الصلاة مما يشرع، وليس في ذلك محذور، وقد فعل ذلك خير الخلق عليه الصلاة والسلام. وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من رحمة الصبيان، فإن هذا الفعل يدل على الرحمة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من أرحم الخلق بالصغار، كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة. وفيه أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تؤثر في الصلاة ما لم تكن من العبث، فإن الحركة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ليست من قبيل العبث. وفيه أن الأصل في ثياب الصغار الطهارة ما لم يتيقن الإنسان النجاسة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. الأصل في ثياب الصبيان الطهارة ما لم يتيقن النجاسة، وهذا الفعل لا يقتضيه الموسوسون. فالموسوس نعم مثل هذه السنن مر على أهل الوسواس، ما يتعلق بالصلاة في النعال وما يتعلق بمثل هذا الحديث أن يصلي الشخص وحامل لصبي، أهل الوسواس يأمن ذلك، ومثل هذه السنن ثقيلة عليهم، فإنهم يوسوسون من الهوى، يوسوسون من الهوى، وربما إذا خرج خارج الشارع وجاء شيء من الريح دخل منزله وغسل ثوبه. من باب اتقاء النجاسة، فلعل الهواء حمل حبيدات من حبيدات النجاسة إلى ثوبه. فمثل هذه السنن تقطع باب الوسواس على الموسوسين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو حامل أمامة، فالأصل في ثياب الصبيان الطهارة، إلا إذا تيقن الإنسان النجاسة في تلك الثياب فإنه يتقيها. واحتج بذلك بعض علماء الشافعية على جواز الصلاة والشخص حامل لنجاسة في قارورة مغلقة، قالوا في الصبي لا يخلو من نجاسة في باطنه، نجاسة البول والغائط في باطنه، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام وحامل لأمامة، فإذا كانت النجاسة في وعاء مغلق كالزجاجة المغلقة قالوا تصح الصلاة، استدلال بهذا الحديث وهو استدلال ضعيف وقد أباه جمهور العلماء. فإنما في جوف الإنسان لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه، ولا يقال أن الإنسان حامل النجاسات ويصلي وهو حامل النجاسة. فالبول لا يعتبر نجسا إلا إذا خرج، والغائط لا يعتبر نجسا إلا إذا خرج، وما في القارورة من البول والغائط نجاسة قد خرجت من محلها فلا يجوز حملها ولو كانت في قارورة. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، وهي تسمية جاهلية ولا يشرع ذلك في الإسلام، فنسبة العبودية إلى غير الله عز وجل لا يشرع في الإسلام، فهي تسمية جاهلية. قالوا لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود، فيه الأمر بالاعتدال في السجود، وهذا الأمر يشمل رفع الذراعين من على الأرض كما في هذا الحديث ولا يبسط أحدكم ذراعين بساط الكلب فإن هذه الهيئة خلاف الاعتدال ويعم غير ذلك اعتدل في السجود. فإذا صلى الإنسان منكمشا قد ألصق أعضاء ألصق فخذه بساقه وألصق بطنه بفخذه هذا خلاف الاعتدال مثل هذا الانكماش خلاف الاعتدال. وإذا ما تمدد في سجوده وبالغ في ذلك فهو خلاف الاعتدال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اعتدل في السجود فلا يتمدد ويبالغ في تمدده ولا ينكمش ويلصق أعضاءه بعضها ببعض وإنما يصلي صلاة معتدلة. وهكذا لا يبسط ذراعيه في الأرض فهو خلاف الاعتدال وفيه تشبه بالكلاب وبسائر السباع. لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وهذه السنة لم تبلغ بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كعبد الله بن مسعود وأبي ذر رضي الله عنهما فكان يذهب إلى بسط الذراعين في السجود. وكان ابن عباس وكان ابن مسعود رضي الله عنه يرى السجود في كل شيء حتى بالذراع فيرى أن الذراع يسجد كسائر الأعضاء. وهكذا أبو ذر رضي الله عنه. وهذا محمول على أنهما لم تبلغهما السنة في ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك ولا يبسط أحدكم ذراعين بساط الكلب. وهذه الهيئة فيها تشبه بالحيوان وبأرضع الحيوان وهي الكلاب وفيه أيضا تشبه بالكسالى بعكس التجافي الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام والتقخية فإن هيئة أهل النشاط فهي هيئة منافية للكسل. وفيه أيضا تخفيف على الأرض أن يخفف الإنسان من السجود على جبهته على الأرض إذا ما تجافى تخف الجبهة على الأرض فلا يحصل الإيلام والأذية للجبهة. وهي أيضا كما قلنا هي تدل على النشاط وعدم الكسل وهي مخالفة أيضا لانبساط الكلاب وسائر السباع. وهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على النهي عن التشبه بالحيوان فيما يختص به الحيوان. قال المؤلف رحمه الله باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا افعل ذلك وافعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا الحديث هو الحديث المشهور بحديث المسيء، حديث المسيء في صلاته، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي خارج الصحيح من حديث رفاعة بن رافع، وجاء بألفاظ متكاثرة وفي بعضها ما ليس في الأخرى، فهو حديث عظيم القدر. حديث المسيء حديث عظيم القدر. وقد احتج به العلماء على واجبات وأركان الصلاة، فالأصل أن ما في حديث المسيء إما واجب وإما ركن، وتوسع جماعة من أهل العلم فقالوا ما لم يذكر في حديث المسيء فلا يعد من الواجبات ولا من الأركان. قال جماعة من أهل العلم ما لم يذكر في حديث المسيء لا يعد من الواجبات ولا من الأركان، وهذا مشكل. فاحتج به الجمهور على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود لعدم ذكره في حديث المسيء، واحتجت به الحنفية على عدم وجوب التشهد الأخير ولا السلام لأن ذلك لم يذكر في حديث المسيء. حديث المسيء ليس في ذكر التشهد الأخير وليس في ذكر السلام، وهذا فيه ما فيه. والصف في ذلك أن ما لم يذكر في حديث المسيء منه ما يجب ومنه ما لا يجب، فلا تنحصر الواجبات في حديث المسيء. وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر ما أساء فيه ذلك الرجل وما لم يسأ فيه تغاضى عنه، ما لم يسأ فيه تغاضى عنه، فربما ذكر أشياء لم يسأ فيها وأشياء أساء فيها وترك أشياء لم يسأ فيها، فليس بصريح أن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء لا يكون واجبا. لكن كما قلنا هذا هو الأصل، أن ما في حديث المسيء إما واجب وإما ركن، ولا يخرج ذلك ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل يصرف الوجوب إلى الاستحباب، وما لم يذكر منه ما يجب ومنه ما يستحب. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وكما قلنا ربما النبي عليه الصلاة والسلام ترك أشياء لم ينبه المسيء عليها لأنه لم يسع فيها وما احتاج إلى ذكرها له، لأن الإساءة لم تحصل له في تلك الأشياء. وهذا الحديث عمد الجمهور العلماء على وجوب الطمأنينة في الصلاة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، هذا مذهب جمهور العلماء. ونازع في ذلك الحنفية، نازعت الحنفية في ذلك فلم يوجب الطمأنينة، فالحنفية لا يوجبون الطمأنينة. ويرون صحة الصلاة من غير طمأنينة. وكما قلنا مذهب الحنفية في الصلاة من أبعد المذاهب، فإذا دخل الإنسان في صلاة بقوله سبحان الله أو سبحان ربي العظيم فيرون أنه قد دخل في الصلاة، فإذا قرأ غير الفاتحة ثلاث آيات من غير الفاتحة وركع من غير ذكر ولا تكبير ولم يرفع من الركوع ولم يطمئن في ركوعه وخر ساجدا من غير تكبير ولا ذكر في السجود ولم يطمئن في سجوده وإنما وقع ساجدا ثم رفع رأسه كحد السيف وعاد للسجود مرة أخرى من غير ذكر ولا تكبير ولا طمأنينة، وهكذا فعل في الركعة الثانية وترك التشهد الأوسط فيها، وفعل هكذا في سائر الركعات، وجلس في آخر صلاته مقدار التشهد من غير تشهد ولا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأحدث تمت الصلاة وهي صلاة مجزية عندهم، صلاة مجزية عندهم من غير ذكر ولا طمأنينة. على هذه الهيئة صلاة مجزية صحيحة 100%، وما سوى ذلك وما زاد على ذلك فإنما هو من الأمور المستحبة من مكملات الصلاة. فأبعد المذاهب في ذلك مذهب الحنفية، أبعد المذاهب فيما يتعلق بالصلاة مذهب الحنفية. فهذا الحديث عمدة في هذا الباب، وما يتعلق في الكلام على هذا الحديث مشيئة الله يكون في درس قادم، نقف إلى هذا الموضع.